والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله اعزائي متابعي برنامج ومضى ايمانيه. ويسرنا أن نحل عليكم في تمام الساعة 7 وحتى 8 إلا ربع بتوقيت دولة الكويت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. اليوم بمشيئة الله تعالى ستكون حلقتنا بعنوان حب الأوطان، ونحب أن ننوه إلى السادة المتابعين إلى أن فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة قد اعتذر عن الحضور بداعي السفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه سالما غانما. احنا في بداية حلقتنا لاحظ ابو محمد يأشر لي أن معانا مشاركة من فضيلة شيخنا عبد الوهاب لسنين حفظه الله. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله يا شيخ حسين،
يا مرحبا بك.
بارك الله في جهودكم، نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم.
اللهم آمين. وإياكم شيخنا الحبيب، كما سمعتم شيخنا إحنا قاعد نتكلم عن حب الأوطان، ونسعد حقيقة بمشاركتكم، فهي إثراء لهذا البرنامج وإضافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.
اللهم آمين. أول شيء طبعا بالنسبة لكلمة ومفهوم الوطن،
نعم،
يعني ما هو الوطن؟ يعني هل هو الوطن الأرض والتراب والمباني والأشجار والطرقات وما شبه ذلك، أم هي شيء آخر مكون عظيم يتمسك به عقول الآباء ويتمسك به كذلك الأبناء؟ الوطن هو قيم وأخلاق. الوطن أقول هي عادات وأطباع، والوطن هو سلوك ونظام، والوطن هو تراث، والوطن هو محبة ومودة واجتماع وترابط إلى آخره.
نعم.
لا شك، أقول حين نتكلم عن المفهوم الأول، هل الأرض هو التراب؟ هل الأرض هي المباني والأشجار؟ هل هي الطرقات؟ هذه نعم، نعم، يعني أنعم الله عز وجل علينا بها، وينبغي على المواطن أن يستغل هذه النعم في طاعة الله وكذلك لخدمة الوطن. أمر مطلوب أن تستغل الأرض وتستثمر ويستخرج منها الخيرات كالبترول والمياه كالثمار وغيرها. هذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل علينا بها، والمواطن الكيس الفطن النافع المفيد يستغل هذه النعم لخدمة الوطن. لكن حين نتكلم عن حب الوطن، نقول لا شك أن المواطن يرغب أن يكون محبا، والمسألة ليست مسألة كلام وليست مسألة مشاعر فقط، وإنما هي حقيقة وواقع، وهذا الواقع يجب أن يكون ملموس من المواطن، بمعنى أن لا يكون الإنسان منتميا بالمسمى، وإنما انتماءه على الحقيقة حين نرى منه أعمالا وأفعالا تدل على حبه لوطنه. ولعله أقول يعني من أول الأمور التي تجعل الإنسان محبا لوطنه ومحبا لبلده أن يكون تقيا لله فيه، أي في وطنه، حين يكون عاملا، حين يكون مسؤولا، حين يكون يعني قد أودعه الله عز وجل أمانة من الأمانات، يكون تقيا لله عز وجل حتى يكون محبا لوطنه. كذلك من الأمور التي تتحقق فيها أقول المحبة أن يكون محافظا على مكتسبات الآباء والأجداد من القيم والأخلاق التي ورثها عنهم وأخذها، يعني ليتحلى بها. هذا المكتسبات أو هذه المكتسبات يجب أن لا يفرط فيها المواطن، لأنها تاريخ وماضي، وأقول إنما هي يعني نتاج زمن طويل. كذلك من الأمور التي تحقق المحبة أن نعطي ولا نسأل، وهذه قضية شيخ حسين يعني من القضايا المهمة جدا حين نقول أن يعطي المواطن ولا يسأل. لماذا؟ لأن الوطن قد أعطانا الكثير يا أخوان، قد أعطانا الكثير من قبل، وكذلك لم يسأل. شوف، لم يسأل الوطن، يعني ما جاء الوطن وقال تعال يا مواطن ليش ما تفعل كذا وليش ما تفعل كذا، لا نلزم إلزاما.
نعم.
وإنما قام الوطن بهذه الأمور من قبل، من تدريس وتعليم وتربية إلى آخره، وثم كسوة وإطعام وإسكان وما شابه ذلك. الوطن أعطانا إياها دون مقابل.
نعم.
ولذلك أقول على المواطن أن يعطي ولا يسأل، وهذه خصلة من يعني خصال أهل الإيمان والتقوى والصلاح. من الأشياء التي تحقق المحبة أقول أن نكون العين الساهرة للوطن حتى لا يدخل عليها الدخلاء والمغرضين والمفسدين وما شابه ذلك.
نعم.
من الأمور أن نعمل على إصلاح القلوب، وهذه قضية أرجو أن يعني يستمع إليها المستمع المواطن الكريم، وأن يضع تحتها يعني خطوط. أن نعمل أقول على إصلاح القلوب وتزيينها بالإيمان وحب الرحمن. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نكون قلب واحد، كما يعني ذكر بعض التابعين وهو يتكلم عن الصحابة الكرام، يقول رأيت قلبا واحدا في أجساد متفرقة. وهذا كلام جميل. نحن نسعى ليلة ونهار نذلل يا أخوان الصعوبات، ونزيل العقبات، ونبعد الإشكالات، حتى تتوحد القلوب وترص الصفوف، فيصبح المواطن قلبه على أخيه المواطن، ويصبح المواطن قلبه على هذه البلد الطيب المبارك. بهذه الصورة أقول، ولا أريد أن أسهب، يعني هي دعوة لكل محب لوطنه وبلده ولأرضه أن يحقق المحبة في قلبه. نعم.
الله أكبر. طيب شيخنا، عسى ربي يحفظك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطيبك من بلد.
نعم.
وما أحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. إيش نستفيد من هذا الحديث النبوي؟
أولا لا شك أن مكة أرض طيبة مباركة، وهي يعني أفضل بلاد أو بقاع الأرض، والمحبة هنا محبة شرعية، يعني هي بلد الكعبة أو بلد القبلة، قبلة المسلمين. صحيح وأنه خرج قبل أن تصبح قبلة للمسلمين، لكن هي مباركة من قبل. ربنا عز وجل وصف هذه البلد أنها مباركة،
الله
ونزول إبراهيم فيها ثم عيسى، ثم بعد ذلك تكاثرت البشر من سلالة إبراهيم وسائر العرب ومن آوى إليها، دليل على أنها بلد مبارك،
الله
فهي
أكبر.
محبة شرعية. وحين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذه البلاد، إنما خرج مرغما لأن الشرك قد يعني أرغمه على هذا، لكن بفضل الله وحرصه عليه الصلاة والسلام على نشر التوحيد عاد إليها مرة أخرى، وعاد معززا مكرما. لذلك أقول نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان إذا دافع عن بلده وكان حريصا على نشر الخير ورفع راية التوحيد وتعزيز كلمة المسلمين ورص الصفوف ووحدة القلوب، والله سيصبح الإنسان كريما في بلده عزيزا، ويعود مرفوع الرأس في أي حال من الأحوال. وهكذا نريد من المواطن أن يكون دائما مرفوع الرأس، لأنه يفتخر في بلده، ولله الحمد والمن. بلدنا يا شيخ حسين لله الحمد، يعني مظاهر التوحيد وكثرة الخير وكثرة المساجد وكثرة المصلين وعناية الدولة بأقول شؤون الدعوة ونشر الخير ونشر العلم، هذا فيه يا أخوان مؤشر ودليل واضح على أننا نحن على خير عظيم إن شاء الله.
اللهم لك الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يديم علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية هذا الخير. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ على هذه المشاركة، وشكر الله لكم.
بلغ تحياتنا وسلامنا للشيخ الدكتور عبد الله شريكة وسائر العاملين على هذا البرنامج، ونسأل الله أن نكون من المحبين لأوطاننا ونكون من العاملين المجدين المجتهدين
اللهم
حتى نحقق الهزة لهذه الأوطان الكريمة.
اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
يا حياك الله.
الله يحييك. في أمان الله. في أمان الله. الكويت أمانة. الكويت أمانة. الكويت أمانة.
الكويت أمانة. حب بلادي في قلبي مو للبيع. حب بلادي في قلبي مو للبيع. هوى الخيران والديرة هوى المطلع. هوى تارس وقلبي شراع. حب بلادي في قلبي مو للبيع. حب الحضرة والميرور والقصيع. أنا كويتي وحب الكويت.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.
حب بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع.
الكويت امانا.
عودة إليكم مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ونستكمل معكم حلقتنا الليلة بعنوان حب الأوطان. نعم، فقد ذكرنا قبل قليل كلمات صدرت من نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. الله أكبر. كلمات قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يودع وطنه. إنها تكشف عن حب عميق وتعلق كبير بالوطن، بمكة شرفها الله بحلها وحرمها، بجبالها ووديانها، برملها وصخورها، بمائها وهوائها. هواؤها عليل ولو كان محملا بالغبار، ماؤها زلال ولو خالطه الأكدار، تربتها دواء ولو كانت قفارا، كما في الحديث النبوي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرقية: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الشفاء في شم المحبوب، ومن ألوان الدواء لقاء المحب محبوبه، أو أثرا من آثاره. ألم يشفى يعقوب عليه السلام ويعود إليه بصره عندما ألقوا عليه قميص يوسف؟ بلى، إنه يحب وطنه. نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من طبيعة الإنسان، فقد فطره الله جل جلاله على حب الأرض والديار. إنه يحب مكة ويكره الخروج منها. ورسول صلى الله عليه وسلم ما خرج من بلده مكة المكرمة إلا بعد أن لاقى من المشركين أصناف العذاب والأذى، فصبر لعله يلقى من قومه رقة واستجابة، وأقام ورحل وذهب وعاد، يريد من بلده أن يحتضن دعوته، ولكن يريد الله لحكمة عظيمة أن يخرج صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن خرج استجابة لأمر الله، فدين الله أغلى وأعلى. نعم أعزائي المتابعين، لكن حينما حانت ساعة الرحيل، فاض القلب بكلمات الوداع، وسكبت العين دموع الحب، وعبر اللسان عن الحزن، أخرج من وطنه، أخرجه قومه، كما قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يدعو الله أن يرزقه حبها، فمكة وطنه، وحبها يملك قلبه، وهواها فطرة فطر عليها، كما هو الحال عند جميع الناس. لذلك لا يمكن أن يكرهها وإن أصابه فيها ما أصابه. أما المدينة فهي بلد جديد استوطنه، وشاء الله أن يكون عاصمة دولة الإسلام الناشئة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يحببها إليه. في الصحيحين ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. الله أكبر. تأمل معي أخي الكريم ويا أختي الكريمة، يدعو الله أن يحبب إليه المدينة أكثر من حبه لمكة، فحب مكة فطرة لأنها وطنه، أما حب المدينة فمنحة وهبة من الباري جل جلاله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحببها إليه حبا يفوق حبه لمكة لما لها من الفضل في احتضان الدعوة ونشر الرسالة. وقد استجاب الله جل جلاله دعاءه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة حبا عظيما، وكان يسر عندما يرى معالمها التي تدل على قرب وصوله إليها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، يعني أسرع، أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. الله أكبر. لماذا يسرع؟ لأنه يرى ملامح المدينة فيشتاق قلبه إليها، فيسرع بركبه رجاء أن يصل إليها. ولقد أحب الصحابة ديارهم، ولكن آثروا دين الله عز وجل، فقد أخرجوا رضي الله عنهم من مكة، فهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة، وهاجروا إلى المدينة. خرجوا لماذا؟ حماية لدينهم ورغبة في نشر دين الإسلام. ويا الله، لو تأملتم معي أحبتي في الله ما أقساه من خروج وما أشده. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بالمهاجرين، وجعل هذا الوصف مدحا لهم على مدى الأيام، يعلي قدرهم ويبين فضلهم. الله سبحانه وتعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أخي الحبيب، تأمل معي هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لاحظ كيف قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، بل الله سبحانه وتعالى قرنه في موضع آخر بالدين، والدين أغلى من النفس ومقدم عليها لمن يفقه. تأمل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بل الله سبحانه وتعالى جعل النفي والتغريب عقوبة لمن عصى وأتى من الفواحش ما يستحق به أن يعذب ويغرب. نعم أحبتي في الله، لكن كيف نظهر حبنا لوطننا؟ هل هو مجرد كلام نقوله بألسنتنا؟ الجواب لا. كما ذكر قبل قليل فضيلة الشيخ عبد الوهاب السنين، حب الوطن لا يقتصر على المشاعر والأحاسيس، بل يتجلى في الأقوال والأفعال، وأجمل ما يتجلى به حب الوطن الدعاء. نعم الدعاء، الدعاء تعبير صادق عن مكنون الفؤاد، ولا يخالطه كذب أو مبالغة أو نفاق، لأنه علاقة مباشرة مع الله جل جلاله. أحبتي في الله، أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. الله أكبر، هو يدعو للمدينة لأنه سكنها بأن يجعل الله سبحانه وتعالى فيها ضعفي ما جعل بمكة المكرمة من البركة. نعم، وكذلك ورد في الحديث الآخر أنه قال: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه. انظر يا أخي في الله كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لبلاده بأن تحل عليها البركات والخيرات. إنه مثال واقعي يدل على حب الوطن، وأنه ليس قولا فقط وإنما هو قول وفعل. لاحظ أبو محمد يأشر لنا أن معنا مداخلة من فضيلة الدكتور الشيخ محمد الحمود النجدي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، اليوم احنا قاعد نتكلم عن حب الأوطان، وحقيقة نسعد بمشاركتك في هذا الموضوع المهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله بداية سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين.
اللهم
إنه سميع مجيب الدعاء. فكما تفضلت أن حب الوطن شيء مغروز في النفوس السليمة والفطر المستقيمة، لا يكاد الإنسان يستطيع الخلاص من هذا الأمر أو الفتاك منه، بل إن هذه الغريزة موجودة حتى عند الطير وعند من لا يعقل، يعني من الحيوان تجده يحن إلى وطنه ويرجع إليه مهما ابتعد به السفر أو المهجر.
الله أكبر.
الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كان يحب وطنه ويحب مكة، حرسها الله. ولما ألجأه قومه إلى الهجرة قال وهو خارج منها وهو مهاجر بأمر الله تبارك وتعالى له، قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت.
الله أكبر.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه كان يحب هذه البلاد التي نشأ فيها وترعرع فيها وعاش فيها، ولولا أن قومه أخرجوه واضطروه للهجرة ما خرج منها. الصحابة رضي الله عنهم استحقوا ثناء الله تبارك وتعالى، واستحقوا مدحه لهم في كتابه العزيز، لأنهم استجابوا لله عز وجل وهاجروا أيضا من وطنهم، وهذا أمر شاق على النفوس. لكن الصحابة لما اضطروا إلى ذلك وألجأهم مشرك مكة إلى الهجرة ومفارقة الوطن، الله تبارك وتعالى أثنى عليهم في كتابه وقال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا يعني كان شيئا ليس بالاختيار ولا بالإرادة، والله تبارك وتعالى أخبر بأن الخروج من البلد ومفارقة الوطن هو شاق على النفس كقتل النفس بالضبط.
الله أكبر.
يقول سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اخرجوا من دياركم أو اقتلوا أنفسكم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني لو أن الله عز وجل كتب على العباد أن يخرجوا من أوطانهم وأن يقتلوا أنفسهم ما فعل هذا الأمر إلا القليل من الخلق، وهذا دليل المشقة والعسر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر الناس إلا بما هو متيسر لهم. فالأصل أن الإنسان يلزم يعني وطنه، وأن يكون فيه بين أهله وبين إخوانه وعشيرته، وأن يكون يعني ساعيا في رفعة هذا الوطن الذي يعيش فيه ودفع المخاطر عنه والدفاع عنه والاستماتة في الدفاع، يعني هذا هو الأصل يعني.
نعم. طيب شيخنا عسى ربي يحفظك، احنا ذكرنا من الوسائل التي نجلي فيها حب الوطن الدعاء، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ودعوة أبينا إبراهيم عليه السلام لمكة، أيضا ما هي الوسائل التي يجلي فيها المواطن حبه لوطنه؟
من أعظم الوسائل التي ذكرها العلماء في الحفاظ على البلاد والحفاظ على العباد هو السعي في نشر الإيمانيات بين أهلها ونشر التوحيد وإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى فيها، ودفع كل ما يخدش جناب الإيمان والتوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأمن والهداية بتحقيق الإيمان والتوحيد. فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله عز وجل في هذه الآية يعد الذين آمنوا وحققوا الإيمان خالصا دون شائبة تشوبه من شرك أو مخالطة لشيء ينافي كمال التوحيد، وهذا معنى قوله عز وجل ولم يلبسوا، يعني ما خلطوا الإيمان بشيء من الشركيات. الحمد لله نحن في بلاد أهلها مسلمون ويقيمون شعائر الإسلام، لكن عندنا ظواهر، هذه الظواهر يجب أن نحذر الناس منها لأنها تخالف كمال التوحيد أو أنها تخدش في كمال التوحيد أو تضر بالإيمان. وعلى سبيل المثال يعني جل المعاصي، كل المعاصي تخدح في كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأن المؤمن هو المنقاد لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، يترك الصغائر والكبائر استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما قال أنا مسلم يعني أنا مستسلم، أنا منقاد، أنا مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى في كل ما يطلب مني، هذا معنى الإسلام، هذا معنى حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والانقياد له والخضوع له عز وجل ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا في بكل ما يستطيع الإنسان، بكل ما أوتي من قوة بجوارحه وبقلبه وبلسانه، يعني يحقق هذا الأمر الذي هو التوحيد والحفاظ على الإيمان ومظاهر الإيمان، لأن الله عز وجل وعده إذا فعل ذلك وعده بالأمن ووعده بالهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم ولا إسلامهم بأي شيء يكدر صف التوحيد وصف الإيمان أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله سبحانه وتعالى إذا وعد أجاب وحقق الموعود الذي أخذه على نفسه المقدس جل في علاه
سبحانه وتعالى. أيضا شيخنا الجليل، مما يتجلى فيه حب الوطن صلة الأرحام وحسن الجوار، فلو حدثتنا عن ذلك نفع الله بك.
نعم، هذا من وسائل تحقيق المحبة للوطن، هو محبة أهله ومحبة جيرانه، والسعي في التواصل معهم، والكلمة الطيبة التي تكون بينه وبينهم، والبعد عما يكدر العلاقات الأخوية، العلاقات التي بين المسلم وبين المسلم، بين المسلمة وأختها. فالسعي في لم الشمل، السعي في إصلاح ذات البين، السعي في جمع القلوب، هذا لا شك أنه من وسائل تقوية الوطن. وكلما كان الناس في المكان الواحد، قلوبهم متفقة، كلمتهم متفقة، مجموعة على كلمة سواء، هذا قوة لأهل البلد وقوة للوطن. ولا شك أن من وسائل الأعداء هو تفريق أهل البلد الواحد، السعي في الفرقة، فإن الفرقة ضعف.
نعم.
الفرقة ضعف والاجتماع قوة، فالسعي في جمع الكلمة، السعي في جمع القلوب والتواد، وأيضا إيجاد مساحة للاختلاف في الرأي. يعني ليس كل الخلاف محرما، ليس كل الخلاف ممنوعا، هناك خلاف مقبول.
نعم.
لي أن أخالف في بعض القضايا، لكن هناك نعم هناك أمور محسومة بالشرع، جاءت محسومة بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أبان فيها الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم أبان فيها الحكم الشرعي، هذه لا يجوز لي أن أخالف فيها ولا أن أدعو إلى تغييرها. لكن هناك أمور اجتهادية، هناك أمور صادرة عن رأي وعن فكر، هذه أنا لا أتشدد فيها، ويمكن أن أعذر إخواني ولا يعني أعنف عليهم ولا أقطع الصلة بيني وبينهم إذا اختلفت معهم في مثل هذه القضايا التي هي تقبل الخلاف ويعني تقبل الاجتهاد. فالسعي في جمع القلوب كما أمرنا الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق هذا منهي عنه، مذموم، يؤدي إلى إضعاف قوة الوطن، ويعني يطمع الأعداء في أهله، والله سبحانه وتعالى نهانا عنه. يكفي هذا الأمر، يكفي أن الله عز وجل نهانا عنه، فنحن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ونعتصم بحبله، ويدعو بعضنا بعضا إلى التحلي بالمحبة وسعة الصدر في التعامل مع الآخرين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير على هذه المشاركة النافعة التي أثرت البرنامج حقيقة وأضافت لها الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم ويجزيكم عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك، جزاك الله
خير. حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
صوتنا للكويت، الكويت بيتنا الكبير، فيها كل بيت. الكويت فيها مساجدنا ومدارسنا وملاعبنا وتاريخنا. الكويت تلاحم قديم جديد بين الشعب وبين الحكومة، لن تجد عبر التاريخ مثل هذا التلاحم، قلبا بقلب ويدا بيد. إنها دولة الكويت، إنها حكومة الكويت، إنها شعب الكويت. صوتنا للكويت لأن لنا فيها ذكريات، ذكريات البحر يوم أن ركب آباؤنا وقال عنهم الأمير الراحل أحمد الجابر أهل الكويت يجيبون العليج من أقصى الفريج، وأهل البر الذين يجلبون إلينا الجلب، وهكذا يكون التعاون والتراحم والتعاطف والتواد نرثه جيلا بعد جيل. إنها المحبة العميقة التي تنسحب من قلب إلى قلب ومن بيت إلى بيت. أهل الكويت أيديهم البيضاء الآن تمتد إلى القارات. نعم، إنه الوجه الحضاري لبلدنا الحضاري. نعم أيها الأحبة، دائما وأبدا نقول صوتنا للكويت، صوتنا للكويت. وشكرا لكم الشيخ أحمد القطان.
بلادي ما في مثلها، بلادي يا طيب أهلها، بلادي ما في مثلها، بلادي يا طيب أهلها، بلادي حلو شكل.
إلى هنا أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 7، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع ومضة إيمانية، ومضة إيمانية، من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة وحسين المهوس، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة وحسين العنزي، ومضة إيمانية، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، ومضة إيمانية، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لجزء من الختمة المجودة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين